لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أدري نحن نمشي ببطء في فتح المجيد أم بسرعة؟ أنتم أخبر. قد نصحنا الشيخ والله بهذا، لكن على ما كان عبده أبوه الذي تتعود إليه في صغرك تمشي عليه. كنا نسمع صلى على القرن لما هدانا الله عز وجل كثيرا، فأصبحنا نسرع في الخطاب والمحاضرات قبل أن نعرف منهج أهل السنة والجماعة. أنا أسرع وأنتم جامدون، إيش ذنبي؟ كلنا ربما مصيب، أنتم ما أحد يستشكل شيء وأنا طبيعتي. فإلا إذا رأيتمني أسرع يعني قولوا ما فهمنا، أو إذا أشكل عليكم شيء ما فهمنا، حتى نتعاون جميعا على البر والتقوى. التعاون مطلوب. إن شاء الله نحاول. أين وصلنا يا أخي؟ قال المصنف إن قال لا إله إلا الله. الحمد لله. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حديث طارق بن أشيم، وله حديثان في صحيح مسلم، هذا أحدها، وهو من صغار الصحابة. قال قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، هو في ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة، والمثناة التحتية وزن أحمر. ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. نعم، حديث قولوا لا إله إلا الله تفلح أيضا. قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه أحمد. من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. ويدل عليها قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا الحديث متضمن لمعنى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله، هذا إثبات الألوهية لله عز وجل. وكفر بما يعبد من دون الله، هذا فيه نفي الألوهية عن غير الله عز وجل. أنا أحب ما نخرج إلا وقد فهمتم هذه الفائدة. هذه فائدة مهمة جدا، أن تعرف أن الحديث أو الآية يتضمن أو يدل على معنى لا إله إلا الله. أنت يا طالب العلم انظر في الآية أو الحديث، إذا وجدت فيه إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عمن سوى الله، إما تصريحا أو تلميحا، إما مطابقة أو تضمنا، فاعلم أن هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. هذا مفهوم يا أخوة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله وليس فيها هذا المعنى. ذلك بأن الله هو الحق فيها الإثبات، وأن ما يدعون من دونه الباطل فيها النهي، وهكذا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيها معنى لا إله إلا الله. من أي وجه؟ قولنا واعبدوا الله فيه إثبات الألوهية لله، وقولنا ولا تشركوا به شيئا فيه نفي الألوهية عمن سوى الله، وهكذا. هذه تحتاجها، لأن ربما تجد الأدلة التصريحية قليلة، لكن الأدلة التي تدل بالمعنى كثيرة جدا. قال قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الماء والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها من غير ما حديث كما تقدم، ومنه حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه مسلم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها، فيكون هذا الحديث قاصمة ظهر على الصوفية والقبورية وغيرهم من المشركين الذين يقولون لا إله إلا الله مع عدم كفرهم بما يعبد من دون الله، فيقال لهم لا يتم الإيمان بالله إلا بإفراد الله بالعبادة ثم بالكفر بما يعبد من غيره سبحانه وتعالى. قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بلا ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحج ما أقطعها للمنازع. انتهى. ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه سأل تعجب وحج ما أقطعها للمنازع انتهى. ومن هذا الباب يا أخوة، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكافر أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فهو كافر لهذا الأمر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هنا الشرك. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وابعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبى عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وبهذا الدليل يستدل من يرى كفر تارك الصلاة بأنه لا يخلى سبيل تارك الصلاة. وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث فيه عباد هذا الذي ذكره الإمام عباد بن أحمد متروك العزرمي أو العرزمي، لكن قد دلت الأحاديث على ذلك: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما قال. وفي الحديث الآخر لما قال الرجل: إني مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت ذلك وأنت تملك أمره أفلحت كل الفلاح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا أيضا قيد مهم جدا، حتى لا يأتي مستدل ويقول: أنا أقول لا إله إلا الله لكني لا أؤمن أن محمد رسول الله إلى الناس كافة، نقول له: أنت لست بمؤمن. أو يقول: أنا أقول لا إله إلا الله ولكني أؤمن كذلك أن يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليس ناسخ لجميع الأديان، فيقال له كذلك: أنت لم تؤمن بالله كما أمر. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك أي الإيمان بالله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم وإقرارهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أي إذا تعاطوا شيئا من السيئات. قوله: وحسابهم على الله، إذا تعاطوا شيئا من السيئات مع إتيانهم بالتوحيد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. القتال لمن ترك الفرائض مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا نزلوا منزلا إذا سمعوا الأذان أن يكفوا، وإذا لم يسمعوا الأذان قاتلوهم. وهذان الحديثان تفسر الآيتين، آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. عندك يا أخي ما هي آية الأنفال؟ عندك عند الذي خلفك ما هي آية الأنفال؟ الآن يقول آية الأنفال وآية براءة، عندك يا منصور آية الأنفال؟ فقاتلهم حتى لا تكون فتنة. وما هي آية براءة؟ نعم قاتل المشركين. هذان حديثان موافقان لما دلت عليه تلك الآية. ركزوا بارك الله فيكم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. ويدل على ذلك حديث أسامة بن زيد أنه لما قال الرجل لا إله إلا الله قتله، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال رسول الله قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، إنما قالها بلسانه. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ شاهدنا من الحديث أن أسامة بن زيد رحمه الله ورضي عنه قتله على أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بتكون موافقة للاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد إذ قتله ولم يعلم ما في قلبه. لكن لو تأخر الرجل عن قول لا إله إلا الله ساعة ثم بدا منه الإيمان بالطواغيت، هل يجوز لأسامة بن زيد قتله في هذا الحال أم لا يجوز؟ فهمتم يا أخوة؟ الآن أسامة قتل هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. لماذا أنكر عليه القتل؟ لأنه سمع منه الكلمة التي تعصم الدم ثم لم يرى منه ما يناقضها. أسامة بن زيد رأى من حال المقتول أنه إنما قالها متعوذا، فقتله على أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا مع العمل. فاستدللنا بفعل أسامة على أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا مع الاعتقاد والعمل، واستدللنا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة على أن قول لا إله إلا الله تعصم الدم ابتداء. والإنسان إنما يؤاخذ الناس بما يظهرون، كما قال عمر: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. قال أبو سليمان الخطابي مؤول: أكثر بلاء البيهقي في الأسماء والصفات من قبله رحمه الله، شرح سنن أبي داود وله شروح طيبة، لكنه في باب العقيدة مؤول. وأكثر البلاء في كتاب السنن أو الأسماء والصفات للبيهقي عن الخطابي. إذا قال البيهقي قال الخطابي فكن على حذر في الأسماء والصفات. في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. يعني هذه فائدة. يقول الخطابي الآن: الاستدلال بعموم أدلة لا إله إلا الله لا يشمل أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تنفعهم لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله وحدها لا تكفي إلا إذا اقترن بها العمل والاعتقاد. وقول القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتف في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن به وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من الأهواء من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. وسبب زيغ من زاغ في هذه الفتنة التي مع الروافض من المشايخ وغيرهم أنهم يرون الروافض يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله، فلم يروا إباحة أموالهم ودمائهم، فأخطأوا من طريقين. الطريق الأول في عدم تكفير الروافض لتواتر كفرهم ولظهوره، والأمر الثاني أنهم لم يجيزوا للمظلوم الدفاع عن نفسه مع تواتر الأدلة على أنه لو بغى عليه مصل وصائم وقائم لجاز له أن يدفع. فهمتم يا أخوة؟ الآن الرافض يقولون أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولا يقولون، بل المكارمة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أم لا يقولون، والصوفية الذين يطوفون حول القبور يقولون ولا يقولون. إذن هل نقول هذه الكلمة تعصم دماءهم وأموالهم وتنجيهم من النار؟ لم تعصم دماءهم وأموالهم في الدنيا فضلا أن يدخلوا بها الجنة، لأنهم لم يحققوها ولم يعملوا بمقتضاها. ولهذا كان ذلك الحديث المنكر الضعيف حديث منكر لفظا وضعيف سندا، وهو نهيت عمن قال لا إله إلا الله، أو الكف عمن قال لا إله إلا الله. كيف لا تقتل من قال لا إله إلا الله وفيهم القتلة وفيهم الزناة الذين يزنون وقد أحصنوا، وفيهم قطاع الطرق، وفيهم الجواسيس للكافرين، وفيهم اللوطة، وأعظم من ذلك فيهم عباد القبور، وفيهم السحرة والكهان والمشعوذين، وفيهم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويتهمون عائشة بما وراها الله منه. فهذا القول أن لا إله إلا الله تعصم الدم مطلقا هذا قول ضعيف جدا، وإنما نقول تعصم الدم ابتداء. لقيت رجل تقاتل الآن مشركين عباد أصنام لا يقولون لا إله إلا الله، فإذا وقفت عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكف عنه حتى تنظر في حاله هل هو ممن يعمل بلا إله إلا الله، يستمر عليه ما على المسلمين. أما إذا ناقضها بعد ذلك يقتل في مناقضته لها. وهكذا قاتلت الرافضة أول ما تقوم عليه يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا ينفع لأنه أصلا هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن إذا مثلا قال لك آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبرع عائشة وأبرع الصحابة مما يقال فيهم وأنا أتوب من كل شيء، هنا تتركه حتى ترى منه خلاف ذلك. أما أن تكتفي بلا إله إلا الله وحدها هنا لا تكفي، فإن النبي قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل النصارى وبعضهم يقول لا إله إلا الله. سيعرف بعد ذلك. هذا نحن نقول ابتداء الآن، ابتداء من التزم بشريعة الإسلام نعامله ظاهرا، ظهر منه ما يناقض شعيرة الإسلام بعدها يقام عليه ما يستحقه. هذا بحق أولياء الأمور. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج عن التزام أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وفيه فرق بين المقاتلة وفيه فرق بين القتل. أحيانا تكون المقاتلة لصدهم عن الباطل، وأحيانا يكون حكمهم القتل. فالمقاتلة لا يلزم منها القتل مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فأراد أن أحدهم أن يمر بين يديه فليقاتله. إيش معنى فليقاتله؟ يقتله، يعني يقاتله يدافعه ما استطاع. فإن أبى فإنما هو شيطان. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، كما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. يريد آية براءة وآية الأنفال التي سبقت. قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي تفسير لا إله إلا الله، سيشرحها كل الأبواب التي تأتي: باب من علق خيطا أو تميمة، باب من ذبح لغير الله، كل هذا يناقض لا إله إلا الله، وترك تلك هو تفسير لا إله إلا الله على ما يأتي. قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وبمعرفة الشرك الأكبر يعرف التوحيد. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله، أي كمال التوحيد، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه، يعني يشير إلى باب سد الذرائع على ما يأتي. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله، كما في قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانها بأمور واضحة، منها آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يأمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، على ما تقدم التفصيل فيه. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، وأن الكفر يخلد في النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، فحج ما أقطعها للمنازع. بهذا يا أخوة تعرف أن الإنسان بحاجة إلى أن ينظر إلى الأدلة من جميع جوانبها، ما تكون نظرته قاصرة، ينظر إلى جزء من الدليل ويترك الجزء الآخر. لا يا أخي، نحن بحاجة إلى أن نأخذ بدلالة النص جميعه، وبحاجة إلى أن نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض. فإننا نعلم ونستيقن ونعتقد أن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ به أو عمله وحي من الله وصح عنه، إن هو إلا وحي يوحى، وما كان من الله وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يعارض بعضه بعضا، لا يمكن أن يعارض بعضه بعضا أو يناقض بعضه بعضا. وإنما كما قال شيخ الإسلام: ينبغي لمن أراد السلام بمعنى كلامه أن يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المتناقضات، يفرق بين المتناقضات. فالآن عندنا أدلة في فضائل لا إله إلا الله، استخدمها طائفة من المبتدعة من صوفية وقبورية وحلولية واتحادية وباطنية ورافضة ومن صار على سيرهم، وأصبحوا يدخلون في الإسلام من شاءوا، وإن تعاطى أعظم أنواع الكفر وأعظم أنواع الإلحاد والعياذ بالله. بينما لو تأملنا هذه النصوص لوجدناها أنها قد قيدت بقيود عظيمة، بقيود عظيمة تخرج هؤلاء عن الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل هؤلاء في مصاف عباد الأصنام، تخرجهم من الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلهم في مصاف عباد الأوثان، إذ لم يكفروا بالطاغوت، إذ لم يؤمنوا بالله كما يجب لله عز وجل، إذ لم يدعوا الشرك بل يتعاطوه، إذ لم يدعوا الفتنة التي أمر الله بالقتال حتى تترك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومر من المرات يعني ذهب بعضهم أعطى شعر بالهادي من هنا، فقام بعض الطلاب هداهم الله قد ذهبوا وقالوا: أنت تثير فتنة، وشددوا على أخينا حتى ضاقت به الأرض أينما وجدوه، فيسر الله عز وجل بنصيحة بعد الفجر في مسجد المزرعة، وقلنا الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هي الشرك، الفتنة هي الرفض، الفتنة سب الصحابة، الفتنة اتهام عائشة رضي الله عنها ما برأ منه. أما لا تكون فتنة، ما كانت غزوة بدر يا أخي، لو كان عندك الفتنة هي فقط القتال لما كانت غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا فتح مكة، فهذه وقعت فيها قاتل وقتال. لكن الفتنة هي وجود الأصنام، هي وجود الشرك، فلا يكون الإنسان نظرته كما يقال من ثقب الإبرة، لا يكون نظرته إلى ما هو أبعد. الله يبارك فيكم. إلى هنا الحمد لله.